بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أحكام يكثر السؤال عنها في رمضان
لفضيلة الشيخ يوسف الأحمد.
أما بعد، فالناس تكثر أسئلتهم في مواسم العبادة وخصوصا رمضان، وأسئلة الناس فيه لا تقتصر على أحكام الصيام فقط، بل تكثر في غيره كأحكام الزكاة مثلا. فأحببت عرض هذه المحاضرة بما يلبي حاجة الناس في أسئلتهم في هذا الشهر الكريم. أولا، مفطرات الصوم. الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومفطرات الصوم أنواع: المفطر الأول الأكل والشرب، وهو مفطر بالإجماع للآية السابقة. المفطر الثاني ما كان في معنى الأكل والشرب، وهو ثلاثة أشياء: أولا القطرة في الأنف التي يعلم أنها تصل إلى الحلق، وهو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه مسلم من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفيد أنه لو دخل الماء من الأنف إلى الجوف فقد أفطر. ثانيا، مما يدخل في معنى الأكل والشرب المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من طريق الفم أو الأنف، وكذا الإبر المغذية، فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها. ولذلك فإن المريض يبقى على المغذي أياما دون أكل أو شرب ولا يشعر بجوع أو عطش. ثالثا، مما يدخل في معنى الأكل والشرب حقن الدم في المريض، لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه. المفطر الثالث الجماع، وهو مفطر بإجماع المسلمين. المفطر الرابع إنزال المني باختياره بمباشرة أو استمناء ونحو ذلك، لأنه من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها، كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى وفيه: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. متفق عليه. ومعلوم أن من فعل ذلك عامدا مختارا فقد أنفذ شهوته ولم يدعها. أما الاحتلام فليس مفطرا بالإجماع. المفطر الخامس التقيؤ عمدا، وهو مفطر بالإجماع. أما من غلبه القيء فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقال النووي في المجموع: وإسناد أبي داود وغيره فيه إسناد الصحيح. وصحه ابن تيمية في كتابه حقيقة الصيام. المفطر السادس خروج دم الحيض والنفاس، وهو مفطر أيضا بالإجماع. فمتى وجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت المرأة، أو كانت حائضا فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها وتكون مفطرة ذلك اليوم. ومن الأدلة على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. ثانيا، أمور ليست من المفطرات، وهي: أولا خروج الدم من الإنسان غير دم الحيض والنفاس، كالتبرع بالدم أو إخراجه للتحليل أو خروجه بسبب رعاف أو جرح أو بالاستحاضة وغير ذلك، لأن الأصل في الأشياء أنها غير مفطرة إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة ولا دليل. أما قياس خروج الدم للتبرع والتحليل وما شابه ذلك على الحجامة فغير مسلم لأمرين: الأول أن الفطر بالحجامة أمر تعبدي محض لا يعقل معناه على التفصيل، وما كان كذلك فإنه لا يجري فيه القياس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود وغيره من حديث ثوبان، وصحه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري. فمما يؤكد أن العلة تعبدية أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحجامة مفطرة للحاجم أيضا، والدم لا يدخل جوف الحاجم، ولذلك فإن من يرى التبرع بالدم مفطرا فإنه يجعل الفطر خاصا بالمتبرع دون الطبيب أو الممرض الذي يقوم بسحب الدم. وما ذكره بعض أهل العلم في علة الفطر بالحجامة على الحاجم والمحجوم فهي محاولة لمعرفة الحكمة في ذلك، ولا نستطيع الجزم بما ذكروه لعدم الدليل. ثانيا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، أخرجه البخاري. والدليل على كونه ناسخا حديثان: الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، أخرجه الدارقطني وصححه وأقره البيهقي في السنة الكبرى وصححه النووي. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، حديث صحيح أخرجه الطبراني والدارقطني، وقال ابن حزم إسناده صحيح. والرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة كما قال ابن حزم، والقاعدة أنه إذا وجد حديثان متعارضان ولم يمكن الجمع بينهما لم يجز إعمال قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا إذا جهل التاريخ. وهنا قد علمنا المتقدم من المتأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، كيف وحديث أنس وأبي سعيد صريحان في نسخ الفطر بالحجامة. ثانيا من الأمور غير المفطرة كثير من الوسائل العلاجية، وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته 1418، وأنقل هنا أكثر هذا القرار. قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: أولا الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: 1- قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق. 2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3- ما يدخل المهبل من تحاميل أو غسول أو منظار. 4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 5- ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من منظار أو دواء أو محلول لغسل المثانة. 6- حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان أو إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 7- المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 8- غاز الأكسجين. 9- غازات التخدير ما لم يعطى المريض سوائل مغذية. 10- ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية. 11- إدخال أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. ثاني عشر إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. ثالث عشر أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. رابع عشر دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. ثانيا ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق. انتهى قرار المجمع الفقهي. والدليل على أن ما سبق ليس من المفطرات أنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. والأصل عدم كون الشيء مفطرا إلا إذا دل الدليل على اعتباره مفطرا ولا دليل. ويلحق بما مضى وبنفس التعليل مداواة الجروح الغائرة والكحل في العين وشم الطيب الذي له بخور أو ليس كذلك. ثالثا من أفطر ناسيا أو مخطئا. ومثال الخطأ من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وهو طالع، أو ظن أن الشمس قد غربت فأكل وهي لم تغرب، فصومه صحيح ولا شيء عليه على القول الراجح من أقوال العلماء. والدليل عليه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، أخرجه البخاري. وقد بين شيخ الإسلام تيمية في كتابه حقيقة الصيام أنه لم ينقل أنهم قضوا ذلك اليوم، ولو أمروا بقضائه لنقل إلينا كما نقل فطرهم. ودليل الناس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. رابعا مسائل القضاء. المسألة الأولى الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء بالإجماع. فعن معاذ رحمها الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. وقولها أحرورية أنت فإنه يقال لمن اعتقد مذهب الخوارج حروري نسبة إلى حروراء، وهي بلدة قرب الكوفة، وكان أول اجتماع للخوارج للخروج على علي بها فاشتهروا بالنسبة إليها. المسألة الثانية المسافر يجوز له الفطر ولو لم يكن عليه مشقة بالصيام، ويجب عليه القضاء إذا أفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أخرجه مسلم. المسألة الثالثة من أفطر في رمضان بغير عذر فهو آثم إثما عظيما وعليه التوبة إلى الله، ويجب عليه قضاء ما أفطر على القول الراجح وهو قول الجمهور. والدليل على وجوب القضاء عليه حديثان. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، أي تعمده. حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره كما سبق. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة وصم يوما واستغفر الله، وفي رواية وصم يوما مكانه، أخرجه مالك وأبو داود وابن ماجه. وقال النووي في المجموع إسناد رواية أبي داود هذه جيدة، وصحاه من المعاصرين أحمد شاكر في شرح المسند والألباني في الإرواء رحمهم الله جميعا. المسألة الرابعة إذا كان الفطر متعمدا بالجماع فيجب مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة في الصحيحين. المسألة الخامسة: المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض أو يحتاج إلى تناول علاج فإنه يجوز له أن يفطر، بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به ويقضي ما أفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومثله في الحكم: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما مريضتان، أو في حكم المريض. المسألة السادسة في مسائل القضاء: العاجز عن الصيام. والعجز نوعان: النوع الأول عجز مؤقت، وهو الذي يرجى ذهابه، كمن أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام لمدة 2 أو 3 أو 4، وبعد ذلك يغلب على الظن شفاؤه وقدرته على الصيام، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمريض الذي يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء إذا شفي من مرضه، ولو كان ذلك بعد عدة سنوات، فحكمه حكم المريض. النوع الثاني عجز دائم، وهو الذي لا يرجى ذهابه، كالشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كمن يحتاج إلى أخذ علاج في النهار طيلة حياته، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يستطيع القضاء، وإنما يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. فعن عطاء رحمه الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا، أخرجه البخاري. المسألة السابعة من مسائل القضاء: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا بلغ الهذيان وعدم التمييز لا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف. وبهذا أنتهي من مسائل القضاء. خامسا: أحكام متفرقة. أولا: يحرم صيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا أن يوافق يوما كان من عادته صيامه كالاثنين والخميس، فيجوز لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا: يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويكفي في ثبوت الرؤية خبر واحد من المسلمين على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه وافقه الذهبي وصححه ابن حزم والنووي وغيرهم. ثالثا: يحرم على القول الراجح صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فيحرم صومه لصريح حديث أبي هريرة السابق، وفيه: فإن غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30، ولقول عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، حديث صحيح أخرجه البخاري بصيغة الجزم، وصله أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. رابعا: من شروط صحة صوم رمضان النية من الليل لكل يوم، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، وصحه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي وصحه النووي. فهذا الحديث نص صريح في اشتراط النية لكل ليلة، وينبغي على المؤمن أن يحذر من وسواس الشيطان في النية، فإن النية لا تحتاج إلى تكلف، فمتى خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. فالنية أيها الإخوة أمرها يسير ولا تحتاج إلى عزلة ذهنية يجري فيها النية بقلبه، بل هذا تكلف مذموم. أما التلفظ بالنية فهو بدعة، لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من أصحابه أنه تلفظ بالنية. سادسا، سنن الصيام. السنة الأولى وهي أهم السنن وآكدها طعام السحور، لقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر، أخرجه أبو داود وغيره. السنة الثانية تأخير السحور إلى قرب الفجر، لحديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أخرجه البخاري. السنة الثالثة تعجيل الفطر، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجه البخاري ومسلم. السنة الرابعة أن يفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني وحسنه الترمذي، وقال الدارقطني إسناده صحيح وصححه النووي. السنة الخامسة أن يقول لمن سابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، أخرجه البخاري ومسلم. سابعا، قيام رمضان، وفيه فوائد. الفائدة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فهذا الفضل مشروط بقيام جميع ليالي رمضان، فحري بالمؤمن أن لا يترك ليلة من رمضان دون قيام. الفائدة الثانية أن الجماعة في قيام رمضان أمر مشروع ومستحب، والذي يسمى بصلاة التراويح. والسنة أيضا أن يصلي المأموم مع الإمام حتى ينصرف الإمام، والسنة أن يصلي المأموم مع الإمام إلى أن ينتهي الإمام من صلاته حتى ينال فضل قيام ليلة. والدليل حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بقية الشهر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. وفي عهد عمر رضي الله عنه رأى الناس أوزاعا متفرقين في المسجد فجمعهم على أبي رضي الله عنه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا طول القيام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة حتى ذهب ثلث الليل، ومرة حتى ذهب نصف الليل، ومرة حتى ذهب أكثر الليل. وقارنوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحالنا اليوم. الفائدة الثالثة: السنة في عدد ركعات قيام الليل في رمضان وغيره ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. أخرجه البخاري ومسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزيد في القيام عن 11 ركعة أحيانا فيصليها 13 ركعة، كما في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني وهما في صحيح مسلم. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. أخرجه مسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ب9 ركعات وقام ب7، ولكن الأكثر هو 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، ولكنه لم يثبت أنه صلى أكثر من ذلك. وعليه فإن الأفضل أن يصلي 11 ركعة ويتأكد أن لا يزيد عن 13 ركعة، والزيادة على هذا العدد خلاف السنة وإن كان جائزا لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. أخرجه الشيخان. ثامنا: مسائل متعلقة بطلوع الفجر. المسألة الأولى: يوزع بعض الناس أوراقا وبطاقات مكتوبا عليها إمساكية رمضان، ويوضع فيها وقت للإمساك غير وقت الأذان، فيكون وقت الإمساك يسبق الأذان ب5 أو 10 دقائق، وهذا العمل بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، بل فعله عليه الصلاة والسلام على خلاف ذلك، كما في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قال ابن عمر ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. أخرجه مسلم. المسألة الثانية: بعض المؤذنين يحتاط للناس فيؤذن قبل الوقت، وهذا خطأ كبير، والصواب أن يؤذن عند دخول الوقت كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وربما سمعته امرأة وقامت تصلي الفجر، والصلاة قبل الوقت لا تجزئ بالإجماع. المسألة الثالثة: كثير من المساجد تقدم الإقامة لصلاة الفجر في رمضان وأقل الأحوال أن يقال إن الأحوط للدين أن لا تقام الصلاة إلا بعد مضي ثلث ساعة حتى نجزم بطلوع الفجر. وسبب هذا الاحتياط أن بين التقاويم الموجودة اختلاف كثير في وقت الفجر خاصة، وقد رأى كثير من طلاب العلم أن تقويم أم القرى في طلوع الفجر يسبق الوقت، والجدل في هذه المسألة قائم من أكثر من 20 سنة، وقد خرج كثير من أهل العلم وطلاب العلم لمراقبة طلوع الفجر، وقد تبين لأكثرهم أن تقويم أم القرى يسبق الوقت، وأن تقويم أسنى هو الأدق، وهو يتأخر عن تقويم أم القرى ب18 دقيقة في هذه الأيام في المنطقة الشرقية. وقد خرجت لأرقب الفجر مرتين، الأولى قبل سنتين قريبا من محافظة الأحساء، والثانية في نهاية الإجازة الصيفية لهذا العام قريبا من محافظة المجمع، ولم يتبين الفجر في الأولى إلا بعد 16 دقيقة من تقويم أم القرى، ولم يتبين في الثانية إلا بعد 17 دقيقة من تقويم أم القرى. فعلينا أن نحتاط في الإقامة لصلاة الفجر. 9 زكاة الأوراق النقدية وفيها مسائل. الأولى تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقا لها بالذهب والفضة، وعلى هذا عامة العلماء المعاصرين. المسألة الثانية لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلا بشروط، منها بلوغ النصاب ومضي الحول. أما الشرط الأول وهو بلوغ النصاب فإن نصاب الأوراق النقدية ملحقة بأقل النصابين من الذهب والفضة، وهو الفضة، ونصاب الفضة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. وخمس الأواق تساوي 100 درهم، وهي تساوي 595 جراما. فتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة نصاب الفضة، والغالب في سعر جرام الفضة أنه يساوي ريالا سعوديا، وعليه فالنصاب بالريالات السعودية 595 ريالا تقريبا. الشرط الثاني مضي الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وقد رواه عدد من الصحابة وصحه النووي وقواه ابن حجر. فكل مبلغ من المال يدخل في ملك المسلم لا تجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول. فإذا كان موظفا فإن كل مبلغ يوفره من راتبه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. وقد يقول بعض الناس هذا صعب عليه في الحساب وفي الانشغال الشهري بإخراج الزكاة، والجواب أن هذا هو الحد الواجب، وإن شاء المسلم أن يعجل زكاته قبل تمام الحول فلا بأس، فيجعل الزكاة مرة في السنة ويزكي كل ما عنده، ما ملكه من سنة وما ملكه قبل شهر. وهنا تنبيه، يخص بعض الناس رمضان لإخراج الزكاة، ورمضان ليس له فضل في إخراج الزكاة حتى يعجلها إليه المزكي، ولكن الناس ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة مقدار الزكاة في الأوراق النقدية والذهب والفضة، هو 1/4، أي 2.5%، لحديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. أخرجه البخاري. عاشرا، زكاة الحلي من الذهب والفضة. اختلف العلماء في هذه المسألة، والخلاف فيها قوي، ولعل الأقرب إلى الدليل هو وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، وقد صدر في ذلك فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله. ومن الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن. ونصاب الذهب 20 دينارا، وهو يساوي 85 جراما، لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بسند جيد وحسنه ابن حجر. 11، زكاة عروض التجارة. ومن أدلة وجوب الزكاة فيها أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعنه أيضا أنه قال: ما كان من مال في رقيق أو دوار أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. وعروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والتجارة في العقار أو السيارات أو قطاع الغيار أو المواد الغذائية أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك. وبعض الناس ليس له نوع معين من التجارة، فيبدأ بالعقار وينتقل إلى السيارات ثم إلى المواد الغذائية وهكذا، فكل هذا تجب فيه الزكاة، والحول يبدأ من بداية قيامه بالتجارة، وما زاد ونما أثناء الحول فحوله حول أصله. فيبدأ مثلا في أول السنة بعروض قيمتها 100,000، وينتهي الحول بعروض قيمتها 200,000، فتجب الزكاة في نهاية الحول في جميع العروض. مثال للتوضيح: من عنده محل لبيع المواد الغذائية أو لبيع أجهزة أو صيدلية فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة وليس بقيمة شرائه لها. أما غير المعد للبيع فلا يحسب كأثاث المحل والهاتف والثلاجات وسيارات الشحن والتحميل، فهذا لا تجب فيه الزكاة. فيحسب التاجر ما عنده في الرصيد وقيمة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعا 2.5%. وزكاة العروض لا تكون من العروض نفسه، وإنما تكون بإخراج قيمتها، لأن المقصود منها هو القيمة. 12، المستحقون للزكاة. المستحقون لها 8 أصناف، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم من لا يجدون كفايتهم، والفقير أشد حاجة من المسكين، فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. أما الغني أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح. الصنف الثالث العاملون عليها، وهم الذين بعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أهلها وحفظها وقسمها، فيعطى العامل عليها قدر أجرته منها وإن كان غنيا. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم من يرجى إسلامهم أو يرجى بدفع الزكاة إليهم قوة إيمانهم. الصنف الخامس الرقاب، والرقاب جمع رقبة، وهو الرقيق المكاتب، والمكاتب هو من اشترى نفسه من سيده، فهذا يعطى من الزكاة ما يوفي به سيده ليتحرى من الرق. الصنف السادس الغارمون، وهم نوعان: الأول من عليه دين لا يستطيع وفاءه فيجوز دفع الزكاة له ليوفي دينه، ويجوز أيضا أن يعطى الدائن وفاء عن المدين فيحصل المقصود بذلك. النوع الثاني من الغارمين من تحمل في ذمته لإصلاح ذات البين وإن كان من الأغنياء، فيعطى بقدر ما تحمل جزاء له على هذا العمل العظيم. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهد من الزكاة ما يكفيه في الجهاد أو لشراء الأسلحة لقتال الكفار في الجهاد. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. ثالث عشر حكم إخراج الزكاة خارج البلاد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، واستدل القائلون بالمنع بحديث معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. والشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والقول الثاني هو الجواز، لأن الأصل هو الجواز، ولعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وهي تعم كل فقير من المسلمين داخل البلاد أو خارجها. أما حديث معاذ ليس صريحا في تحريم إخراجها، فنبقى على الأصل المتيقن وهو الجواز، وهذا هو القول الراجح منهما. وأخيرا هنا أسئلة عن الزكاة يكثر سؤال الناس عنها من غير ما مضى، أحببت أن أطرحها على هيئة سؤال وجواب لتكون أدعى للفهم والبيان. السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الأراضي والبيوت والسيارات؟ الجواب: لا تجب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة بالبيع، أما إذا لم تعد للتجارة فلا تجب فيها الزكاة. والدليل على عدم وجوب الزكاة هنا أن الأصل عدم وجوب الزكاة إلا في الأموال التي أمر الشرع بالزكاة فيها، والبيوت والأراضي والسيارات لم يرد فيها دليل على وجوب الزكاة فيها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما إذا أعد الأرض أو البيت أو السيارة للبيع فتجب الزكاة فيها بعد مضي الحول، ويبدأ حولها من حين عزمه على البيع. أما الذي لم يعزم على البيع وإنما هو متردد ويفكر فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة. وإذا أعد السيارة أو العمارة أو الأرض للأجرة فإن الزكاة لا تجب فيها، وإنما تجب في الأجرة إذا حال عليها الحول. السؤال الثاني: من له دين على آخر هل تجب عليه زكاته؟ الجواب: فيه تفصيل. إذا كان المدين معسرا أو كان قادرا على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه، فهذا لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة في المال ولا مال في هذه الصورة. وإذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه فالزكاة فيه واجبة، لأن القادر على تحصيل الدين في حكم من حصله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل دين ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. أخرجه أبو عبيد في الأموال بسند صحيح. السؤال الثالث: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟ الجواب: يجوز دفعها للأقارب، لأنه لم يرد دليل في منع الأقارب منها، بل جاء الحث عليها كما في حديث سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أخرجه أحمد بسند صحيح. وهذا مشروط بأن لا يسقط واجبا كالنفقة. أما إذا لم يسقط النفقة فدفعها للقريب جائز كالعم والخال وغيرهما. والزوجة يجوز لها دفع الزكاة لزوجها. أما دفع الزكاة للأب أو الابن أو الزوجة ففيه تفصيل. إذا كان في دفع الزكاة له إسقاط لواجب على المزكي كالنفقة فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم. أما إذا لم يكن في دفع الزكاة لهؤلاء إسقاط النفقة فيجوز كدفع الزكاة للزوجة إذا كانت غارمة لإصلاح ذات البين، أو دفعها للأب إذا كان من العاملين عليها، أو دفعها للابن للجهاد في سبيل الله. وفي الختام: الوصية بتقوى الله عز وجل واغتنام رمضان في التوبة والرجوع إلى الله والمسابقة في الخيرات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جنة، أي وقاية من الشرور والآثام. والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للقيام والصيام إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين وأفغانستان، اللهم انصرهم على اليهود والنصارى، اللهم اشدد وطأتك على اليهود والنصارى، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزا الله خير على ما قدم. قد حقيقة أتى على جميع مسائل الصيام وقد أشفى بارك الله فيه ووفق. وهنا أمثلة كثيرة جدا حقيقة، مسائل تتعلق بالصيام ومسائل تتعلق بالزكاة. يقول هذا السؤال: إذا كان عليه قضاء أكثر من يوم فهل يقضي الصيام متتالية أو متفرقة وليتعجل في القضاء؟
لا يجب عليه التتابع في القضاء، والأفضل في حقه المبادرة في القضاء، ويحرم عليه أن يؤخر القضاء حتى يأتي شهر رمضان الآخر. نعم.
وهذا يقول: في وقت الإمساك فإننا نسمع عدة مساجد متفاوتة بالأذان، هل نمسك عند الأذان الأول أو نستمر في الأكل حتى نهاية الأذان من بعض المساجد المتأخرة؟ وما هو الأصح أثابكم الله، وخاصة أنه معتاد على السحور كل يوم؟
الضابط في ذلك هو دخول وقت الفجر، فإذا طلع الفجر أمسك الصائم، فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت تمتنع عن الطعام والشراب إذا أذن. أما إذا اختلف المؤذنون فعليك بضابط طلوع الفجر، فإذا طلع تمتنع. نعم.
يقول أولا طبعا، وهذا صدر بكذا سؤال: اعلم رحمك الله تعالى أني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببت لي فيه.
ويقول ثانيا: إنني ومعي كثير من الموظفين نعمل بنظام الورديات، والتي تصادف أن نكون في العمل وقت غروب الشمس أو طلوع الفجر في رمضان، فكيف نتأكد من سلامة صومنا لأننا لا نسمع الأذان؟ شدة طبعا الأصوات وبعدهم.
يعني شو الإشكال هنا؟
يقول ما نسمع الأذان كيف نضبط يعني صيام؟
يعني ذكرت لكم لا يلزم أن تسمع الأذان، المهم أن تعرف الوقت بالساعة والتقويم ونحو ذلك، فالمهم معرفة الوقت، فبأي شيء تحقق فالحمد لله. أما إذا لم تعلم هل غربت الشمس أو لم تغرب فأنت تنتظر حتى يغلب على ظنك أن الشمس قد غربت أو تتيقن. نعم.
وهذا يقول: في بعض الأقسام في العمل تطلب وجود شخص واحد فقط، فكيف يصلي قيام ليل رمضان علما أن عمله يتطلب اليقظة القصوى بناء على تعبيره؟ وسأل بعض الأخوة نفس السؤال تقريبا، يقول: نحن مجموعة يكون في مكان نستطيع أن نصلي تراويح ونحتاج نكون على الأجهزة تقريبا، فهل نأثم بهذا؟ أرشدونا وفقكم.
يأثمون بإيش؟
لأنهم ما يصلون التراويح.
إيه؟ صلاة التراويح ليست واجبة وإنما هي سنة، والسنة أن تكون جماعة في رمضان، ولو صلاها منفردا هذا أمر حسن لا بأس به، ولكن الأفضل في جماعة حتى ينال أجر قيام ليلة، فيحاول بالتناوب أو بأي طريقة مناسبة، أو لو بقي من الليل ساعة أن يصلي ما تيسر، ولا يلزم أن يكون القيام من أول الليل أو بعد صلاة العشاء، قد يكون قيام الليل، قد تكون صلاة التراويح في منتصف الليل، قد تكون قبل الفجر، فيصلي في أي وقت، ويحرص المؤمن أن لا يفوت ليلة من رمضان إلا وقامها. نعم.
والذي كل وحده على أجهزة،
يعني هو الآن من غروب الشمس من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هو على أجهزة؟ أنا لا أظن هذا هو المقصود، هو يقصد الذي أفهمه أنه يكون على الأجهزة في وقت صلاة الناس للتراويح، فأقول لا يلزم أن تصلي مع الناس، قد تصلي إذا رجعت لبيتك لوحدك، وقد تصلي مع أهلك في البيت أو مع بعض إخوانك، فهذا كله سائغ. نعم.
وهذا يقول: ما هو دليل من قال أن الذهب الذي يعد الاستعمال لا زكاة فيه، علما بأن الأدلة عامة على وجوب الزكاة، هناك أدلة خاصة في زكاة الذهب المعد للاستعمال؟
القائلون بعدم وجوب الزكاة هم الأكثر، واستدلوا بأدلة منها حديث لا زكاة في الحلي ولكن في إسناده ضعف، واستدلوا أيضا بجملة ليست قليلة من الآثار عن الصحابة، وأن الزكاة لا تجب في الحلي. وقد ذكرت لكم أن الخلاف في هذه المسألة قوي من حيث الدليل من حيث القائلون، ولكن الأرجح هو القول بالوجوب، لأن القول بالوجوب قد ثبت فيه قول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وإنما ثبت عن الصحابة، وإذا عارض قول الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول الصحابي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، نعم.
يقول: ماذا يلزم من سافر إلى بلد وجد أهل ذلك البلد في عيد مع علم أنه بقي له يوم صيام رمضان في بلده، وما الحكم لو كان بالعكس؟
نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، ومطالع القمر تختلف، فقد يهل الهلال في مكان ولا يهل في آخر، فالعبرة برؤية الهلال في ذلك البلد، فيثبت دخول الشهر في حقهم ومن كان في سمتهم، وقد لا يلزم أنه قد دخل في بلد آخر، وعليه فإنه يأخذ حكم من كان معهم. فإذا كان الصوم في حقه ناقصا كأن صام 28 يوما فعليه أن يأتي بيوم، والحمد لله.
وهذا يقول: شاب جامع زوجته في نهار رمضان ومضت عليه الآن سنة ولم يقضي إلى الآن، علم أنه جامعها أكثر من مرة، وهل على المرأة شيء إن هي سلمت له علما أنه هو البادي في ذلك وجزاك الله خيرا؟
إذا كان في يوم واحد فيجب عليه كفارة واحدة، لأنه قد وقع الفطر به، وإذا كان في أيام مختلفة فيجب عن كل يوم كفارة تختلف عن الأخرى. أما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكمه، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، وقد سبق أن ذكرت أيضا في المحاضرة ما على من وقع في ذلك، وأنه يجب عليه أولا التوبة إلى الله، وثانيا القضاء، وثالثا الكفارة. نعم.
وهذا يقول: من أفطر على أذان المؤذن تقدم دقائق معدودة قبل وقت الأذان الأصلي.
نعم، هذا لا شيء عليه، لأنه قد أذن خطأ فأفطر خطأ، وقد بينت في المحاضرة أن من أفطر مخطئا فلا شيء عليه لحديث أسماء.
وهذا يقول: نحن مجموعة أشخاص يتوجب علينا الذهاب إلى مسافة 250 كيلومتر ذهابا وإيابا من الجبيل إلى ما بعد الأحساء، فهل نصوم ذلك اليوم أو نفطر، علما بأننا نقوم أحيانا بعمل شاق؟
نعم، أنتم مسافرون، والمسافر له الفطر، وإن أمسك فصومه صحيح.
وذيل سؤال كذلك بسؤال يقول: الجمع بين الظهر والعصر مع القصر، هل لنا ذلك أم لا؟
المسافر يسن في حقه القصر ويجوز له الجمع، فالقصر سنة لكل مسافر احتاج له أو لم يحتج إليه، وهو سنة مؤكدة. أما الجمع فإنه يستحب مع وجود الحاجة، أما مع عدم وجود الحاجة إليه فالأولى ألا يجمع، فإن جمع فلا حرج عليه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في السفر عن ركعتين في الرباعية، أما الجمع فكان قليلا ما يجمع، يجمع إذا جد به السير، إما جمع تقديم أو جمع تأخير مراعيا مصلحته في السفر. وجمع مرة حينما قفل من غزوة تبوك وقد توقف في الطريق، فخرج فصلى الظهر والعصر ثم رجع، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء لما جاء وقتها، فجمع بينهما وهو نازل في مكانه لم يكن محتاجا لها، فدل على جواز الجمع وإن لم يحتج إليه المسافر. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة إلى بعد أذان الفجر في رمضان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يجوز، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: إذا أفطرت الشهر وأيام كثيرة لا أحصيها فماذا أفعل؟ إذا كان من أهل الصلاة يعني لا يزال في دائرة الإسلام فالقضاء في حقه واجب، وإن كثر الصيام فيصوم بقدر استطاعته، فيصوم الآن قضاء ثم يكمل بعد شهر رمضان بقدر الاستطاعة، وإن كان لا يعرف كم عليه فيتحرى، يتحرى ويحسب ويحتاط لدينه فيحدد ثم يقضي. وقد بينت لكم أن وجوب القضاء على المبطل متعمدا هو القول الراجح من قولي العلماء لدليلين في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جامع في نهاية رمضان متعمدا وصم يوما مكانه، وهي عند أبي داود وغير الإسناد الصحيح، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي، أي تعمد القيد. يقول هل الجماع مسافر جائز أم لا؟ المسافر يجوز له الفطر بسائر أنواع المفطرات. يقول إذا أمسكت من أجل الصوم ثم سافرت إلى بلد آخر وصولي فيه وافق المغرب في بلدي، بينما في هذا البلد كان وقت طلوع الشمس، فكيف أفطر من الدمام إلى واشنطن؟ قل هذا مثال. العبرة بحقيقة حالك لا بالنظر إلى ما كنت فيه أو ما ستذهب إليه، بل العبرة بحقيقة حالك. ففي أي مكان كنت أنت ترى الشمس فيجب عليك الإمساك، إلا في حالة واحدة، وهي أن يمضي على المؤمن يوم كامل 24 ساعة بنهار، فهذا يقدر فيه اليوم الليل والنهار وتقدر فيه الصلوات. أما ما عدا هذه الحالة فإنه يلزمه الإمساك متى ما كان يرى الشمس. يقول هل غسيل الكلى للمصابين بالفشل الكلوي يفطر؟ الأقرب الله أعلم أنه ليس من المفطرات، وإن كان الدم يخرج منه ثم يعود، لأن الدم لا يزال في معدنه وليس من دم غيره، وإنما هو تنقية وتنظيف وغسيل. ولكن من يغسل الكلى هو بحاجة غالبا إلى الفطر، فهو مريض ويشعر بالتعب والكسل والإرهاق وربما الدوران، فمثل هذا يجوز له الفطر. ولكن بعض الناس وخصوصا من الشباب يكون في الغسيل نشيطا وبعد الغسيل نشيطا ولا يشعر بكسل ولا بتعب، فمثل هذا يعني ليس بحاجة إلى فطر وصومه صحيح إن شاء الله تعالى. يقول طفلة مصابة بمرض السكري وعمرها 12 سنة وربع، وهي تعطى إبرة إنسولين في المساء والصباح، هل يجب عليها الصوم؟ الصوم وجوبه مرتبط بالتكليف، فإذا كانت مكلفة شرعا فيجب عليها الصوم. أما إبرة الإنسولين فإنها ليست من المفطرات، فليست أكلا ولا شربا وليست في معنى الأكل والشرب، فيباح للصائم أن يتعاطاها. يقول بخاق الربو هل هو يفطر؟ الصحيح أنه ليس من المفطرات، لأن بخاق الربو يدخل إلى المعدة ثم يخرج منها ولا يدخل إلى المعدة، فهو ليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما، فلا يكون حينئذ من المفطرات. يقول في رمضان الماضي كنت أظن أن المفطرات تكون في الأكل فقط، ولم أعلم أن هناك مفطرات أخرى، وأجهل أنها تفطر كالطيب، ولا أدري كم يوما أفطر فماذا علي. الطيب ليس من المفطرات، أقصد شم الطيب ليس من المفطرات، سواء أكان بخورا أو ليس بخورا فإنه ليس من المفطرات على القول الراجح من قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب، فلا يكون من المفطرات. وأقول أيضا مؤكدا هذه المسائل التي أوردتها على القول الراجح، وإلا فالأحوط للمؤمن إن تركها إلى الليل فهو أولى، ولكن من تعاطاه في النهار لا نقول بأنه قد أفطر. يقول: هل يجوز ملء الريق اللعاب؟ هذا من جسم الإنسان ولا حرج فيه ولا يكون من المفطرات. يقول: رجل احتلم في نهار رمضان ماذا عليه؟ هذا لا شيء عليه، الاحتلام ليس مفطرا بإجماع الأمة. يقول: امرأة أسقطت جنينها في شهر ونصف ولم تصلي حتى طهرت، هل عليها شيء؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. هذا ليس بنفاس، هذا حكمه حكم الاستحاضة، لأن النفاس هو الذي يأتي بعد خروج الولد، وأقل ما يمكن أن يقال فيه هو ما تشكل فيه الإنسان، فخرج بشكل إنسان، وأقل ذلك أن يبلغ 80 يوما، أي 3 أشهر إلا 10 أيام. فإذا كان قبل ذلك فإنه استحاضة، فيجب عليها أن تصلي، فحكمها حكم استحاضة، والحكم حينئذ أن تقضي ما فاتها والحمد لله. يقول أرجو فضيلة الشيخ يتكلم عن فضيلة الاعتكاف في العشر الأواخر ويتكرم علينا ويعطينا السنن الاعتكاف جزاكم الله خيرا. الحديث يطول، لكن يكفينا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشغل الأمة بالدعوة إلى الله ونصر الدين وبهموم العباد وعموم المسلمين، كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر كل سنة، ولما فاتته مرة قضاها من شعبان العشر الأواخر. فحري بنا أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف يا إخوة أثر الاعتكاف على المؤمن، على إيمانه وقوة عبادته والتجائه إلى الله جل وعلا والقوة على ترك المعاصي، إلا من ذاق لذة الاعتكاف. يقول: ما رأيك عن بمن حدد ليلة القدر بناء على رؤية وجزم بذلك وأخبر الناس وأكد عليه؟ أولا، تحديد ليلة القدر محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من حددها وهم الأكثر، أكثر العلماء على التحديد، وأكثر القائلين بالتحديد على أنها في ليلة 27، وهو مذهب الحنابلة، واختاره من العلماء المعاصرين الألباني رحمه الله. والراجح من قولي العلماء في هذه المسألة أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27 أرجى. أما ما يتعلق بالرؤية فهذه من المبشرات، فقد يراها الإنسان، وتعبر بأن ليلة القدر هي ليلة 27 أو ليلة 25 ونحو ذلك. وقد رآها الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21، ومرة رأوها أنها ليلة 23، ومرة رآها عليه الصلاة والسلام أنه يسجد في ماء وطين، مرة كانت ليلة 21 ومرة ليلة 23. وقال عليه الصلاة والسلام: أرى أن رؤياكم قد تواطأت، يعني بعضها يؤكد بعضا، وكانوا يتحرونها. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها، أي ليلة القدر، فليتحرها ليلة 27. وهذا ليس جزما، وإنما هو الأغلب أن تكون. يقول: هل دعاء ختم القرآن في الصلاة مشروع؟ وإن كان ذلك هل له ضوابط؟ هذه مسألة كبيرة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بختم القرآن في الصلاة ولا في خارجها، وكان عليه الصلاة والسلام يختم القرآن في قيامه الليل، يعني يقرأه من البداية إلى النهاية ورد. وكان الصحابة كذلك لهم أوراد، الصحابة كان لهم أوراد، وكذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة يقرؤون قدر معين من القرآن حتى يختمون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بختم القرآن، وكان الصحابة يختمونه بالليل، فمنهم من يختمه في 3، ومنهم من يختمه في 7، ومنهم من يختمه في شهر، ومنهم من يختمه في أكثر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بختم القرآن ولا مرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن في شهر رمضان مرة، وفي آخر شهر من رمضان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. ومع ذلك كله لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بختم القرآن لا في الصلاة ولا في خارجها. ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه دعا بختم القرآن في الصلاة في قيام رمضان، وإنما ورد عن أنس خارج الصلاة. وكان الصحابة يصلون قيام رمضان ويصلون جماعات متفرقة أو فرادى في المسجد في زمن أبي بكر وجزء من زمن عمر، فلما دخل عليهم مرة وهم أوزاع متفرقين، بعضهم يصلي لوحده وبعضهم يصلي جماعة، جمعهم على أبي وكانوا يصلون ويقومون الليل، ومضوا على هذا سنين ولم ينقل عنهم أبدا أنهم دعوا بختم القرآن. والأصل في العبادات هو التوقيت، هو الحظر، هو المنع، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء. والدليل على هذا الأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا جاء إنسان وقال سأزيد في الصلاة ركعة، وبدل أن أصلي الظهر 4 سأجعلها 5، وبدل أن أسجد في الركعة سجدتي سأجعلها 3، طاعة لله وقربة إلى الله جل وعلا، نقول عملك هذا بدعة، صلاتك باطلة وأنت آثم ويجب عليك أن تعيد. ما الدليل؟ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، وهو الحظر، وهو التحريم، وهو المنع، حتى يتبين وجه المشروعية بالدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت في ذلك شيء. وقد ألف في ذلك فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد كتابا عظيما بعنوان مرويات ختم القرآن، وانتهى إلى هذه النتيجة، وأنه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في الصلاة، فلا يكون مشروعا. وقد كان الناس من قبل حريصين على الختم أشد الحرص، لكن مع مجيء الصحوة والوعي وتنبيه العلماء تنبه لها كثير من الناس وبدأوا شيئا شيئا في تركها. ويزداد الأمر سوءا في موضوع الختمة أمور. الأمر الأول تعظيم الناس لها، حتى أن بعض الناس قد عظموها أكثر من الفرائض. فالناس في مكة مثلا والمدينة كثير منهم ما يصلي أبدا، لا يصلي قيام الليل أبدا في رمضان، فإذا جاءت الختمة جاء وصلى. بل بعضهم ما يصلي الفروض، يصليها في بيته، فإذا جاءت الختمة جاء ولا يجي ولا يأتي من أول التراويح، بل يأتي على الختمة على وقتها. وتغلق المحلات ويقف الناس جميعا، الجميع فعلا ينقطع ويأتي. فعظمت في نفوس الناس تعظيما كبيرا، وهو لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما يزيد الأمر إشكالا الدعاء الوارد فيها، فالناس خصصوا لها دعاء هي أصلا لم تثبت، فكيف نخصص لها دعاء نأتي بها من عندنا؟ ثالثا أن الناس بعضهم قد خصصوها بليلة 29 والتزموا ذلك. رابعا أن الناس قد خصصوا لها ليلة 29 أو ليلة 27 في الركعة 20 وداوموا على ذلك. كل هذه الأوصاف وهذه الأمور تزيد الأمر سوءا وإشكالا. والحق أحق أن يتبع، والمؤمن عليه أن يكون متجردا للحق، وإن كان قد نشأ بين أبوين وبين أسر وبين بلد ومجتمع على خلاف السنة، فالسنة أحق بها المؤمن أن يتبعها، فالحق ضالة المؤمن، أما وجدها فهو أولى بها. والحجة فيما بيننا وبين الآخرين في المناقشة العلمية هو الدليل من الكتاب والسنة بهدوء ورفق ولين، حتى نصل إلى الحق. ولا تقل والله أنا لا أفهم، أنت مؤمن ودين الله ليس فيه طلاسم وليس فيه معادلات رياضية معقدة لا يفهمها الناس، الأمر فيه واضح وبين، هو دين لجميع الناس للعامة سهل واضح بين. وقد أطلت في هذا لأهمية هذا السؤال. يقول ما دام أن تقييم القرى متقدم على الوقت الصحيح، إذن الإفطار على أذان هذا الوقت ليس صحيح، وكذا الإمساك، نرجو التوضيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. لا، تقييم القرى دقيق في صلاة الظهر والعصر والمغرب، العشاء لا، هو منضبط ساعة ونصف بعد المغرب، منضبط على مدار السنة مراعاة للناس، وساعتين في رمضان مراعاة للناس أيضا، ولا بقية التقاويم لا يكون بين أذان المغرب وأذان العشاء إلا ساعة ساعة إلا خمس ساعة وخمس ونحو ذلك، يصل إلى ساعة ربع فقط، لأن هذا هو وقت المغرب في الحقيقة، ثم يدخل وقت العشاء. أما الفجر فالفروق كثيرة بين التقاويم، وقد وقفت على خمس تقاويم وهي موجودة في ساعة العصر لمن كانت عنده، والفرق يصل بينها إلى 25 دقيقة بل إلى أكثر من ذلك، بينما بقية الأوقات وهي الظهر والعصر والمغرب يتفقون عليها، تتفق عليها هذه التقاويم، وتختلف في الفجر، مما يدل على أن الإشكال في الفجر، فما هو الأقرب منها إلى الصواب هذا يحتاج إلى بحث، وقد بينت ما عندي في ثنايا المحاضرة. يقول لو نذرت مثلا من أكرم الله بشيء معين سوف أقوم بدفع مبلغ 100 ريال لخالتي، هل لابد من إعطاء المبلغ لخالتي؟ نعم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يجب عليك أن توفي بنذرك. ثانيا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر إنما يستخرج من البخيل، لأنه ما يتصدق ولا يتبرأ ولا يعطي إلا بمقابل، فكان ينتظر المقابل من الله حتى يعطيه هذه النعمة ثم يدفع، هذا إنما يستخرج به من البخيل، وإلا لم يعطى، إذا لم يعطى هذه المكرمة أو هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى لم يدفع هذه الصدقة وهذا التبرع. ولذلك فالمؤمن يبتعد عن النذر، ولذلك قال أهل العلم بأن النذر مكروه، لا تلزم نفسك عبادة لم يلزمها الله عليك. والله تعالى أعلم بالصواب، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، جزاكم الله خيرا.